السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقبل أن نشرع في درسنا لهذا اليوم ذكر لي بعض أبنائنا أن الكتاب PDF النسخة الإلكترونية صورت ونزلت في موقع قناة الموقع الرسمي، فمن أراد المتابعة معنا في هذه الطبعة فهي منزلة في قناة الموقع الرسمي، وذلك لأن الكتاب غير متوفر مطبوعا ورقيا، فتبرع بعض أبنائنا جزاه الله خيرا وصور كتاب الصوم وأنزله في هذا الموقع، ومن خلاله يستطيع الإخوة الذين يتابعون عن بعد أيضا أن يدخلوا على الموقع ويتابعوا معنا، ونسأل الله الإعانة والتوفيق لنا ولهم جميعا. نعم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين،
آمين وإياكم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب الصيام من كتابه بلوغ المرام، وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: حديث سهل رضي الله عنه يدل على فضل التبكير بالإفطار، وزاد في بعض الروايات خارج الصحيح: وأخر السحور.
وأخر،
أحسن الله إليكم، وأخر السحور. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن، وهو وحديث سهل بن سعد رضي الله عنهم يدلان على أن السنة والأفضل في الإفطار تعجيله والتبكير به إذا غابت الشمس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر فيفطر عند غروب الشمس قبل أن يصلي المغرب، هذا هو السنة، وربما واصل كما يأتي، لكن الأفضل والأغلب الإفطار بعد غروب الشمس وقبل أن يصلي المغرب.
هذان الحديثان كما قال الشارح رحمه الله دلالتهما ظاهرة على أن الأفضل الموافقة للسنة التي بسببها ينال الخير ويندفع الشر، وهما دالان على تعجيل الإفطار، وتعجيل الإفطار يكون بمغيب الشمس وتحقق غروبها، وقد جاء هذا الحديث عند ابن حبان بلفظ: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. جاء فيه عند ابن حبان والحاكم هذه الزيادة: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وقد جاء أيضا بيان العلة في الحث على تعجيل الإفطار، تعجل النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار قد جاء بيان علته في الأحاديث، ألا وهي مخالفته صلى الله عليه وسلم لليهود، فإنه قد جاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. هكذا، فالناس لا يزالون على السنة ولا يزالون على الخير ما عجلوا الفطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الفطر مخالفة لليهود والنصارى كما سيأتي معنا في صوم يوم السبت والأحد، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم السبت مخالفة لليهود والأحد لأنهما عيدان عندهم، سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله. فالشاهد هذا الحديث فيه بيان العلة التي لأجلها كان عليه الصلاة والسلام يعجل الفطر وحث الناس على ذلك، وأخبر أنه لا يزال الدين ظاهرا بسبب هذه الشعيرة ألا وهي الاستعجال في الإفطار. وهو أيضا عند الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي في الكبرى وهو حديث صحيح. فلما كان التأخير للإفطار شعارا لليهود والنصارى المخالفين لنا في الديانة وفي الملة، خالفهما أو خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمعت الأمة على أن تعجيل الفطر عقب غروب الشمس أمر مستحب، ولم يخالف في ذلك إلا الروافض، فإنهم عكسوا القضية فجعلوا الإفطار عند طلوع النجوم واشتباك النجوم، وهذا في ظنهم الفاسد وفهمهم الكاسد أنه هو تفسير قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. النبي عليه الصلاة والسلام بين ما هو الليل، وذلك في قوله في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار بيده نحو المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار بيده نحو المغرب، ثم قال عليه الصلاة والسلام وغابت الشمس أو غربت الشمس فقد أفطر الصائم. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح أن قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل هذا مبدأ الفطر فيه لأنه بداية الليل، فإذا غاب القرص وتحقق المسلم مغيب قرص الشمس فقد أفطر الصائم، يعني حل له الإفطار، فهذا هو الليل. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي إذا أقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب بغروب الشمس فقد أفطر الصائم، حتى ولو بقي للشمس آثار نور وصفرة في الجبال والأشجار فلا عبرة بها، بل متى غاب قرص الشمس وسقط فقد أفطر الصائم. أما إذا لم تغب وإنما حال دونها جبل أو قصر أو نحوهما فلا يفطر حتى يعلم أنها غابت من جهة المغرب.
نعم، فهذان الحديثان دالان على سنية الاستعجال بالفطر، وأن هذا محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، وفاعله محبوب عند الله تبارك وتعالى، وبدلالة المفهوم مخالفه لا يكون محبوبا عند الله تعالى، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر ويخبر أن هذا من علامات الخيرية في أمته عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يبادر إلى الإفطار عند مغيب الشمس، لأن هذا هو المسنون، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يحب الله أهله وأصحابه، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله السحور بالفتح طعام يؤكل في آخر الليل، والسحور بالضم فعل التسحر والأكل مثل الوضوء والوضوء والطهور والطهور، فالطهور والوضوء بالضم فعل، والوضوء والطهور بالفتح الماء المعد للطهارة. والسنة أكل السحور وعدم التساهل به.
وسمي السحور سحورا لأنه يقع في وقت السحر، لأنه يقع في وقت السحر وهو آخر الليل، فمن هنا جاءت التسمية. وهذا الحديث موضوعه بيان فضل السحور، بيان فضل السحور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والسنة أكل السحور وعدم التساهل به، فهو سنة مؤكدة.
سنة مؤكدة، حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وكان لا يدعه عليه الصلاة والسلام بفعله. نعم.
قال قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسحروا فإن في السحور بركة، لكن لا يجب، لأنه صلى الله عليه وسلم واصل ولم يتسحر. قيل له إنك تواصل يا رسول الله، فقال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، فدل على أن الوصال ليس بحرام بل مكروه.
وأن سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، سيأتي الكلام على هذا الحديث باستقلال. نعم.
أحسن الله إليكم. وأن السحور ليس بواجب ولكن سنة مؤكدة.
نعم. وهذا الحديث نص فيه تسحروا فإن في السحور بركة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في السحور بركة، وهذه البركة أولا يتقوى الإنسان بهذه الأكلة على الصوم، فيقوى جسمه ويتحمل، خصوصا في الأيام الطويلة في الصيف، في أيام الصيف بالذات، وهكذا في أيام البرد، فإن الجسم يحتاج إلى الطاقة، فالبرد يجوع معه الإنسان، كما أن الصيف في الحر يضعف معه الإنسان، هنا يجوع الإنسان من شدة البرد فيحتاج إلى الأكل. فالسحور يتقوى به الإنسان على الطاعة، فهو من هذه الناحية بركة، لأنه يعين على الطاعة، يعين على الصلاة، يعين على قراءة القرآن، يعينك على قضاء أعمالك، تباشر أعمالك وأنت نشيط، فهذه بركة. ومن بركة السحور أنه يقوم له الإنسان في آخر الليل فيدعو الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، وهذا وقت إجابة الدعاء. وفيه من البركة أن القائم للسحور لا تفوته صلاة الفجر، فإذا تسحر اقترب وقت الصلاة فلا تفوته صلاة الفجر، فهذا كله من بركة السحور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والسنة تأخير السحور حتى يكون أقوى للصائم على طاعة الله.
نعم.
فيكون السحور قبل أذان الفجر بقليل، ولهذا قال زيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقال له أنس رضي الله عنه كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، يعني 50 آية مرتلة بتأن، وهي نحو 5 دقائق أو 7 دقائق إلى 10 دقائق. وفي الحديث الآخر لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر. والحاصل أن السنة تأخير السحور. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فأكلة السحر تميز صيام المسلمين عن صيام غيرهم.
وهذا فارق مطلوب، مخالفة أهل الكتاب كما سبق معنا قبل قليل، مخالفتهم في تعجيل الفطر، فهنا مخالفتهم في السحر، أكلة السحر، هم لا يتسحرون. ففصل ما بين صيام أهل الإسلام والإيمان وبين صيام أهل الكتاب اليهود والنصارى هذه الأكلة، هم لا يتسحرون فنحن نخالفهم ونتسحر، وفيها مع هذه المخالفة البركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتسحر أو يترك السحور هذا يتشبه باليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل العلامة الفارقة بين صيام أهل الإسلام وصيام اليهود والنصارى أهل الكتاب هذه الأكلة، أكلة السحر. فقال كما سمعته: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، خرجه مسلم في صحيحه. فلا ينبغي للمسلم أن يدع هذه الأكلة حتى لا يتشبه باليهود والنصارى، وحتى لا تفوته البركة الحاصلة بسبب هذه الأكلة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وإذا تسحر الإنسان ثم نوى الصوم وكان فيه متسع من الوقت ثم أكل أو شرب فلا يضر، وما دام الليل باقيا فله أن يأكل ويشرب ولو نوى الإمساك حتى يطلع الفجر.
نعم، هذا تنبيه لطيف. يعني بعض الناس يقول تسحر، قال خلاص أنا نويت الإمساك، ثم بدأ له أن يشرب، قل لا أنا نويت الأعمال بالنيات. لا، ما هو صحيح. ما دام الليل باقي والفجر لم يطلع فلك أن تأكل مرة ثانية وتشرب مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يؤذن، فالحمد لله. فهذا الفهم غير صحيح. يقول نويت أنا أمسكت خلاص ما عاد أشرب، لا، ما دام الوقت معك ومتسع فالحمد لله، الأمر جائز. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
وهذا الحديث فيه بيان علامة يفطر المسلم، ما هو الطعام الذي يبتدئ به، ففيه بيان فضيلة الإفطار على التمر، وسيأتي فيه التفصيل. وسلمان بن عامر الضبي هو الوحيد بهذا الاسم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني ضبة، ضبي، فهو الصحابي الوحيد الضبي من بني ضبة. وقد قال مسلم رحمه الله: لم يكن في الصحابة ضبي غيره. وقيل استدراكا على قول مسلم: بل هناك آخرون وعدوا اثنين أو ثلاثة. والصحيح أن هذين الاثنين أو الثلاثة مختلف في صحبتهم، أما هذا فهو الوحيد من بني ضبة المقطوع بصحبته. وبهذا يظهر صحة قول الإمام مسلم، فالصحيح أن هؤلاء الذين ذكروا اختلف في صحبتهم بخلاف سلمان بن عامر فإنه لم يختلف في صحبته رضي الله عنه، فيكون كما قال مسلم رحمه الله: لم يكن في الصحابة ضبي غيره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: إسناد هذا الحديث عند الخمسة جيد، وقد أخرج مثله الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه، وذكر أن المحفوظ حديث سلمان رضي الله عنه المذكور،
وسيأتي الكلام عليه بعد قليل. نعم، سيأتي به الشيخ رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. وحديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه هذا فيه الدلالة على شرعية واستحباب الإفطار على التمر إذا تيسر، فإن لم يتيسر أفطر على الماء فإنه طهور.
نعم، الآن عندنا تمر وعندنا عدم التمر، فإذا كان التمر وهذا اسم جنس وسيأتينا فيه التفصيل في الحديث القادم كيف يكون هذا التمر. فالحاصل أن السنة أن يفطر على التمر، فإن لم يكن التمر حسى حسوات من ماء، هكذا حاله صلى الله عليه وسلم. والغريب في هذا أنه عليه الصلاة والسلام يأتي عليه حين لا يجد في بيته حتى التمر، فهذا فيه زوده عليه الصلاة والسلام في الدنيا، ولو شاءها لأخذ منها ما يحلو له، قد جاءته بكنوزها ولكنه لم ينظر إليها. فينبغي للمسلم أن يتقلل منها، وإن حصل ووجد طعاما فالحمد لله، وإن لم يحصل له يوم من الأيام الطعام فليتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في بعض الأحيان لا يجد إلا الماء يحسوه عليه الصلاة والسلام، حسى حسوات من ماء. وهذا التمر كما قلنا المستحب أن يفطر عليه، وسيأتي بيان تفصيل هذا التمر وأنواعه. نعم.
أحسن الله إليكم. وأخرج أبو داود والترمذي بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال،
هذا الذي ذكره قبل قليل الشارح، وقد أخرج مثله الترمذي من حديث أنس. الأول حديث سلمان بن عامر الضبي، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سلمان رضي الله عنه، إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام، أمر بأن نفعل هذا. حديث أنس من فعله، حكى أنس فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قول وذاك حكاية فعل. هاتي.
أحسن الله إليكم. وأخرج أبو داود والترمذي بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات.
نعم. إذن السنة في التمر أن تبدأ بالرطب. نحن قلنا التمر اسم جنس يشمل جميع أنواع التمر، هذا الرطب من التمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات، والرطب معروف لأن التمر يكون أولا بسر، ثم بعد ذلك مناصف، ثم بعد ذلك رطب كامل، ثم بعد ذلك تمر، فهذه كلها مراحل التمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فالمستحب أن يبدأ بالرطب. إذا حصل الرطب وكان في موسم الرطب يخرف التمر من النخل فلا بأس يفطر على الرطب. والآن ولله الحمد مع التخزين والتبريد هذا متيسر، فالأحسن أن يفطر على رطبات، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات. التمر هو المكنوز الذي يكبس ويحفظ للسنة كلها، ينتقل إلى التمرات، فإن لم يجد تمرات حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء. والحسوة هي الشربة الواحدة ثم ثانية، هذه تسمى حسوة وجمعها حسوات، فلو شرب ثلاث مرات هذا حسى حسوات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. قال الترمذي حسن غريب، وهو حديث جيد صحيح، ويدل على أن الأفضل والأولى الإفطار على الرطب عند وجوده، فإنه أشهى وأنفع في وقته، ثم الإفطار على التمر عند عدم الرطب، ثم الإفطار على الماء عند عدم الرطب والتمر، هذا هو الأفضل. وإن أفطر على غير ذلك من الخبز أو الحلوى أو اللبن،
لو فطر على الخبز والزبادي والدقة لا بأس كما هو في الحرم النبوي، لا بأس لا بأس، بعضهم قد يمر عليه ولا يجد فلا بأس ولله الحمد، فيفطر على هذا الطعام الطيب الخبز واللبن الزبادي ومعه الدقة لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم.
شوف أبنائي يضحكون لأنهم يعرفون هذا في الحرم، النبوي. نعم، والآن أصبحت الدقة في الجيوب في الظروف الصغيرة مثل المناديل المعطرة، كل ذلك حتى لا يمنعون منه وتسهيل، وأيضا كل ذلك أيضا من أسباب الحفظ والمحافظة على النظافة في المسجد أيضا. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولكن الأفضل أن يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه.
نعم، إذن فالأفضل أن يبدأ بالرطب، الأفضل أن يبدأ بالرطب، فإن لم يجد انتقل إلى التمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، وإن أفطر على غير ذلك من خبز ولبن ونحوه أجزأ ذلك، الأمر واسع. نعم
أحسن الله إليكم. قال فيقدم الرطب أولا ثم التمر ثم الماء كما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
نعم، هذا من الدعاء الذي يدعى به عند الإفطار، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهو حديث حسن كما قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى. وهذا لا فرق في أن يقوله المرء في الصيف وفي الشتاء، لأنه حتى في الشتاء أنت تظمأ، هذا من ناحية. ثانيا هذا من الأذكار والأدعية، ولم يأتي ما يدل على أنه خاص بما إذا كان الصيام في الصيف وإذا كان في الشتاء فلا تقول هذا الدعاء. هذا القول ليس بصحيح، أو هذا الاستنباط ليس بصحيح. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأخرج مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى ذات ليلة فلم يجد شرابه المعتاد من الحليب، فقال اللهم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني، فذهب المقداد إلى أعنز موجودة فإذا هي حفل بالحليب فحلب له وسقاه.
ليحصل له بركة الدعاء هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد الحليب الذي يشربه كل ليلة، فقال عليه الصلاة والسلام داعيا اللهم أطعم من أطعمني واسقي من أسقاني، فسمعه المقداد وكان عنده شويهات فذهب إليها فوجدها حفلا يعني مليئة بالحليب أضرعها، فحلبها فجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم ليحصل له هذا الدعاء، لأنه أطعم النبي وأسقاه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله
وفي هذا الحديث مشروعية الدعاء لمن أطعمك والدعاء لمن سقاك، فإن هذا من المكافأة له على إحسانه إليك، وقد جاء في الأحاديث الأخرى كما تعلمون اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا إذا أكلت عند قوم، تقول هذا. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، متفق عليه.
هذا الحديث في بيان حكم الوصال، يعني نحن اليوم إيش؟ 4 رمضان، أليس كذلك؟ نحن يوم الثلاثاء، فيأتي غروب الشمس فلا تفطر وتواصل الليل كله، ويأتي بكرة فلا تفطر الأربعاء وتواصل الليل كله، ثم النهار كله، فيأتي الخميس فلا تفطر إلا عند غروب الشمس، يعني 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع الصحابة لما نهاهم عن الوصال، فقال بعضهم له أنت تواصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم فقال أيكم مثلي؟ من هو مثلي؟ أنا أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أنتم لستم مثلي، هذا لا يحصل لكم. فأبوا، ما انتهوا، فواصل بهم عليه الصلاة والسلام يوما له يوم 28، ثم يوما له يوم 29. فلما جاء يوم 29 عند غروب الشمس رأوا الهلال فصاموا 29، وكانت اليوم الأخيرة مواصلة ما أكلوا فيها. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا: لو لم تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم، يعني يؤدبهم على هذا. فدل هذا اللفظ على أن الوصال مكروه، يجوز لكنه مكروه خلاف السنة، خلاف السنة، وسيأتي معنا بيانه. هاتي.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا فيه الدلالة على كراهة الوصال، وأنه ينبغي للمؤمن أن يقبل رخصة الله وأن لا يكلف نفسه بالوصال.
نعم، والوصال اليوم الواحد الطويل في الحر يتعب معه الإنسان، فكيف يومين لا يأكل فيهما ليلا ولا النهار، هو ممنوع ولكن يأتي الليل ولا يأكل فيتزود لليوم الثاني، هذا فيه يعني إضعاف لقوة الإنسان وفيه مشقة على الإنسان، فينبغي له ألا يكلف نفسه فوق طاقتها، وينبغي له أن يقبل رخصة الله جل وعلا ولا يذهب إلى مثل هذا، فإنه في هذه الحال ليس له فضل في مثل هذا، يشق على نفسه ويجهد نفسه، والله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب الإنسان نفسه. والله جل وعلا يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، في الصيام هذه الآية. فلا ينبغي للمسلم أن يتعب نفسه، وعليه أن يقبل رخصة الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والوصال هو أن يجمع بين اليومين والثلاثة.
هذا تعريف الوصال، أن يجمع بين اليومين والثلاثة في الصيام، فلا يأكل في ليلتيهما شيئا ولا يشرب شيئا، بل يصوم الليل مع النهار. نعم.
قال: ولا يأكل في الليل شيئا لا شرابا ولا طعاما، يعني يضم الليل إلى النهار في الصيام. ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رفقا بهم ورحمة لهم ودفعا للمشقة عنهم.
نعم.
قوله: فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وفي لفظ: إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني.
أبيت أظل، لفظان وردا، ولكن الصحيح أنه أبيت، لأن لفظة أظل عامة تشمل الليل والنهار، والصواب أنه أبيت، ولفظة أظل كأنها والله أعلم جاءت الرواية فيها بالمعنى. نعم، كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله تعالى، إذ نص على أن بعض الرواة عبر عنها بأظل، وإلا أكثر الروايات إنما هي بلفظ أبيت. والكلام هنا على الوصال في الليل، فلا يأكل ولا يشرب، وله في النهار صائم أصلا، لكن الآن الكلام على الصوم في الليل. نعم، فهذا ظاهر في أن هنا قد حصلت، في أنه هنا قد روي بالمعنى، والعلم عند الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله أظل لا يكون إلا في النهار، والفرق بين الروايتين أبيت وأظل أن أبيت تكون في الليل، يقال بات يفعل كذا إذا فعله ليلا، وأظل تكون في النهار، يقال ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا. وفي لفظ إني لست مثلكم إني أطعم وأسقاه في ألفاظ متعددة. وقوله أبيت يطعمني ربي ويسقيني، قال بعض الناس إن هذا الطعام والشراب يكون في الليل، وإنه شيء يؤتى به من الجنة، وهذا ليس بشيء.
يعني هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، لأنه لو أكل أو شرب ما حصل الوصال، لو كان طعاما ليس بصوم حينئذ في الليل. نعم
أحسن الله إليكم. قال وهذا ليس بشيء، فإنه إذا أكل في الليل لا يكون مواصلا.
هذا صحيح. فالتفسير هذا يطعمني ربي ويسقيني، يعني يأتيني بطعام من الجنة فأكله في الليل، هذا التفسير ضعيف. نعم
أحسن الله إليكم. قوله فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. قوله واصل بهم يوما يعني يوم 28، ثم يوما يعني 29، ثم رأوا الهلال يعني ليلة 30. لو تأخر الهلال لزدتكم يعني حتى يعرفوا ما في الوصال من المشقة، وحتى يقفوا عند الحد الذي حده لهم صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم.
وهذا يدل على كراهة الوصال، وأنه ينبغي لأهل الإيمان.
هذا يدل على كراهة الوصال، يعني يجوز لكنه مكروه. لماذا؟ لأنه سبق معنا في الحديث المتقدم أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، ولا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجلت هذه الأمة الفطر وأخرت السحور، فهذا هو المطلوب. نعم. فلذلك كان لما كان الوصال على عكس تعجيل الفطر كان مكروها. نعم
أحسن الله إليكم. قال وهذا يدل على كراهة الوصال، وأنه ينبغي لأهل الإيمان تركه، وأن السنة أن يفطر الإنسان إذا غابت الشمس، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه.
أفطر الصائم يعني حل له الإفطار، أفطر الصائم يعني حل له الإفطار، وليس معناه أنه قد أصبح مفطرا وإن لم يأكل، كما قال بعض شراح هذا الحديث. بعض الشراح قالوا فقد أفطر الصائم معناه صار مفطرا ولو لم يأكل. يقول هذا التفسير غلط. لما؟ لأنه لو صار مفطرا ما حصل وصال، صح ولا لا؟ لم يحصل الوصال لأنه قد انقطع الصيام بالأكل. فإذا قوله فقد أفطر الصائم يعني حل له الإفطار، وقد جاءت هذه اللفظة هكذا فقد حل له الإفطار أو فقد حل الإفطار كما هو في مستخرج بعوانة. فالشاهد معنى قوله فقد أفطر الصائم يعني حل له الفطر، وليس معناه قد صار مفطرا وإن لم يأكل، لأننا بهذا الكلام لا يستقيم معنا مسألة الوصال. نعم
أحسن الله إليكم. قال أما من أحب أن يواصل إلى السحر فلا بأس، يعني أن يترك الأكل والشرب إلى السحر لمصلحة رآها، ليتقوى على العبادة أو لأسباب أخرى، فلا حرج ولا كراهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
مثلا لنفرض نضرب صورة، لو جاء وقت الإفطار وهو لا يزال متخما، ما شاء الله البارحة تسحر في آخر الوقت ثم تسحر أكل وأكل وأكل، فجاء وقت الإفطار لو فرضنا في أيام الشتاء القصيرة كهذه الأيام ولا يزال متخما، فأراد أن يواصل ليتخفف إلى السحر، يكون صومه حينئذ كم؟ 24 ساعة تقريبا، فلا بأس. فهذه مصلحة من المصالح، فلو أراد أن يواصل إلى السحر لأجل ذلك لا بأس به. ها هذا آخر ما ينتهي إليه الوصال، أما أن يواصل كما تقدم هذا مكروه جدا. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فلا حرج ولا كراهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن فيه.
نعم،
كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
هذا الفرق، هذا هو الفرق بين الوصال إلى السحر وبين وصال اليوم واليومين والثلاثة. فهنا أذن فيه كما ستسمعون النص، وهناك قال: لو تأخر الشهر لزدتكم، لو ما طلع الهلال لزدتكم، تنكيلا لهم وتأديبا لهم. ففرق هناك تنكيل وتأديب، فذاك مكروه جدا، هنا مع الكراهة مأذون فيه، وهو الوصال إلى السحار. اقرأ الحديث.
أحسن الله إليكم. كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر.
نعم، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، فأذن صلى الله عليه وسلم في الوصال إلى السحر، يعني يكون حينئذ الوصال كم؟ 24 ساعة من السحر إلى السحر. هذا مأذون فيه مع أنه مكروه وخلاف الأفضل. أما ذاك اليومين والثلاثة فذاك مكروه شديد الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد أهله بالزيادة تنكيلا لهم لو تأخر الشهر لواصل به، حتى يرتدعوا عن المواصلة هذه المدة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: إنما فيه ترك الأولى والأفضل فقط، فإن الأفضل أن يفطر إذا غابت الشمس.
صحيح.
وأما الوصال ليلا ونهارا مطلقة، يعني يواصل الليل كله لا يأكل فيصل يوما بيوم، فهذا مكروه ولكنه ليس بحرام.
صحيح، ليس بحرام. نعم، لأنه لو كان حراما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بالصحابة رضي الله عنهم، فواصل بهم يوما ثم يوما، ولو كان حراما لم يفعله معهم، فدل ذلك على أنه ليس بحرام ولكنه مكروه، وأن الذي ينبغي تركه. ولهذا جاء في الحديث: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، وفي الحديث الآخر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. فالسنة قبول هذه الرخصة وعدم التكلف، فإذا غابت الشمس سن الإفطار. وقد تقدم حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا هو السنة. وقوله: وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وفي لفظ: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وفي لفظ: إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. قال العلماء في ذلك: إن هذا طعام وسقيا غير الطعام المعروف وغير السقيا المعروفة، وليس المراد به الأكل والشرب، إذ لو كان يأكل ويشرب لم يكن صائما.
هذا صحيح، لو كان هذا الطعام من الله جل وعلا والسقيا له صلى الله عليه وسلم مراد به الطعام الحسي والشراب الحسي لم يكن صلى الله عليه وسلم صائما في الليل ومواصلة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وإنما أراد بذلك ما يفتح الله على قلبه من مواد الأنس ونفحات القدس من التلذذ بمناجاة ربه وذكره وطاعته، فهذا يقوم مقام الأكل والشرب، فسماه طعاما وغذاء لما فيه من غذاء القلب وراحته وأنسه وطمأنينته بالله عز وجل، فكان هذا يكفيه ويغنيه عن الطعام والشراب.
صحيح، هذا هو الصحيح، فهو طعام روحي معنوي، الله سبحانه وتعالى يمتعه عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، ألا وهو الأنس بربه جل وعلا والتلذذ بمناجاته جل وعلا وذكره جل وعلا، قضاء الليل في طاعته جل وعلا، فهذا يقوم مقام الأكل والشرب، ينسى الإنسان معه نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع هذه اللذة التي يجدها في أنسه بربه ومناجاته وذكره له وطاعته له والعبادة له في الليل، هذا يقوم مقام الأكل والشرب، هذه اللذة وهذه المناجاة التي تورث القلب راحة وطمأنينة وأنسا، ينسى معها كل ما يعرض له من الألم، فكأنه أكل أو شرب فأغناه ذلك عن الطعام والشراب. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وضعفوا وأبطلوا قول من قال إنه يؤتى بطعام من الجنة، قالوا: لو كان يؤتى له بطعام لكان غير صائم.
هذا الصحيح، نعم، هذا التأويل ضعيف. نعم.
قال: فالصواب في هذا ما قاله جمهور أهل العلم، وهو كالإجماع منهم، أن المراد ما يفتح الله على قلبه من مواد الأنس ونفحات القدس والتلذذ بالطاعة والذكر والمناجاة، فهذا يقوم مقام الغذاء وهو خاص به صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس عليه غيره في ذلك.
وأنتم انظروا، المحب مع من يحب يؤتى لهم بالطعام فيبردهم يتحدثون فيما بينهم، فإن المرء مع من يحب يجد في نفسه من اللذة والراحة ما ينسيه هذا الطعام ويغنيه عنه، فإذا كان هذا فيما تحبه من أمور الدنيا، فكيف بتلذذه هو عليه الصلاة والسلام في أنسه بربه ومناجاته له جل وعلا وتعرضه لنفحاته سبحانه وتعالى؟ هذا أعظم من أن يوصف، معاشر الأحبة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وهو خاص به صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس عليه غيره في ذلك، لأنه كره لهم ذلك، فلو كان أراد التأسي به لما كره لهم ذلك، فلما كره لهم ذلك ونهاهم دل على أنه لا يتأسى به في ذلك، وأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم،
بدليل قوله: أيكم مثلي، من منكم مثلي في اللفظ الآخر، إني لست مثلكم، فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام ولا يقاس عليه فيه أحد. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وحتى لو كان الإنسان قويا ليس له أن يواصل، بل عليه أن يقبل الرخصة ويكره له خلافها. وما يروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يواصل، فكأنه تأول أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الوصال لمن كان عليه مشقة في ذلك وهو ليس عليه مشقة في ذلك، فالصواب خلاف ذلك، أنه لا يواصل ولو لم يكن عليه مشقة. وقوله كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا هو تنكيل خاص بمعنى التأديب، فلا يفيد المنع ولا التحريم، لأنه لو كان محرما ما فعله صلى الله عليه وسلم بهم ولا أقرهم.
هذا هو الصحيح، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقبل أن نشرع في درسنا لهذا اليوم ذكر لي بعض أبنائنا أن الكتاب PDF النسخة الإلكترونية صورت ونزلت في موقع قناة الموقع الرسمي، فمن أراد المتابعة معنا في هذه الطبعة فهي منزلة في قناة الموقع الرسمي، وذلك لأن الكتاب غير متوفر مطبوعا ورقيا، فتبرع بعض أبنائنا جزاه الله خيرا وصور كتاب الصوم وأنزله في هذا الموقع، ومن خلاله يستطيع الإخوة الذين يتابعون عن بعد أيضا أن يدخلوا على الموقع ويتابعوا معنا، ونسأل الله الإعانة والتوفيق لنا ولهم جميعا. نعم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين.
آمين وإياكم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب الصيام من كتابه بلوغ المرام، وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: حديث سهل رضي الله عنه يدل على فضل التبكير بالإفطار، وزاد في بعض الروايات خارج الصحيح: وأخر السحور.
وأخر،
أحسن الله إليكم، وأخر السحور. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن، وهو وحديث سهل بن سعد رضي الله عنهم يدلان على أن السنة والأفضل في الإفطار تعجيله والتبكير به إذا غابت الشمس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر فيفطر عند غروب الشمس قبل أن يصلي المغرب، هذا هو السنة، وربما واصل كما يأتي، لكن الأفضل والأغلب الإفطار بعد غروب الشمس وقبل أن يصلي المغرب.
هذان الحديثان كما قال الشارح رحمه الله دلالتهما ظاهرة على أن الأفضل الموافقة للسنة التي بسببها ينال الخير ويندفع الشر، وهما دالان على تعجيل الإفطار، وتعجيل الإفطار يكون بمغيب الشمس وتحقق غروبها. وقد جاء هذا الحديث عند ابن حبان بلفظ: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. جاء فيه عند ابن حبان والحاكم هذه الزيادة: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وقد جاء أيضا بيان العلة في الحث على تعجيل الإفطار، تعجل النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار، قد جاء بيان علته في الأحاديث، ألا وهي مخالفته صلى الله عليه وسلم لليهود، فإنه قد جاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. هكذا، فالناس لا يزالون على السنة ولا يزالون على الخير ما عجلوا الفطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الفطر مخالفة لليهود والنصارى، كما سيأتي معنا في صوم يوم السبت والأحد. فقد كان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم السبت مخالفة لليهود والأحد، لأنهما عيدان عندهم، سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله. فالشاهد هذا الحديث فيه بيان العلة التي لأجلها كان عليه الصلاة والسلام يعجل الفطر، وحث الناس على ذلك، وأخبر أنه لا يزال الدين ظاهرا بسبب هذه الشعيرة، ألا وهي الاستعجال في الإفطار. وهو أيضا عند الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي في الكبرى، وهو حديث صحيح. فلما كان التأخير للإفطار شعارا لليهود والنصارى المخالفين لنا في الديانة وفي الملة، خالفهما أو خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمعت الأمة على أن تعجيل الفطر
عقب غروب الشمس أمر مستحب، ولم يخالف في ذلك إلا الروافض، فإنهم عكسوا القضية فجعلوا الإفطار عند طلوع النجوم واشتباك النجوم، وهذا في ظنهم الفاسد وفهمهم الكاسد أنه هو تفسير قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. النبي عليه الصلاة والسلام بين ما هو الليل، وذلك في قوله في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أقبل الليل منها هنا وأشار بيده نحو المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار بيده نحو المغرب، ثم قال عليه الصلاة والسلام وغابت الشمس أو غربت الشمس فقد أفطر الصائم. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح أن قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل هذا مبدأ الفطر فيه، لأنه بداية الليل، فإذا غاب القرص وتحقق المسلم مغيب قرص الشمس فقد أفطر الصائم، يعني حل له الإفطار، فهذا هو الليل. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي إذا أقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب بغروب الشمس فقد أفطر الصائم، حتى ولو بقي للشمس آثار نور وصفرة في الجبال والأشجار فلا عبرة بها، بل متى غاب قرص الشمس وسقط فقد أفطر الصائم. أما إذا لم تغب وإنما حال دونها جبل أو قصر أو نحوهما فلا يفطر حتى يعلم أنها غابت من جهة المغرب.
نعم، فهذان الحديثان دالان على سنية الاستعجال بالفطر، وأن هذا محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، وفاعله محبوب عند الله تبارك وتعالى، وبدلالة المفهوم مخالفه لا يكون محبوبا عند الله تعالى، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر ويخبر أن هذا من علامات الخيرية في أمته عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يبادر إلى الإفطار عند مغيب الشمس، لأن هذا هو المسنون، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يحب الله أهله وأصحابه، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله السحور بالفتح طعام يؤكل في آخر الليل، والسحور بالضم فعل التسحر والأكل، مثل الوضوء والوضوء والطهور والطهور، فالطهور والوضوء بالضم فعل، والوضوء والطهور بالفتح الماء المعد للطهارة، والسنة أكل السحور وعدم التساهل به.
وسمي السحور سحورا لأنه يقع في وقت السحر، لأنه يقع في وقت السحر وهو آخر الليل، فمن هنا جاءت التسمية. وهذا الحديث موضوعه بيان فضل السحور، بيان فضل السحور. نعم
أحسن الله إليكم. قال والسنة أكل السحور وعدم التساهل به، فهو سنة مؤكدة،
سنة مؤكدة، حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وكان لا يدعه عليه الصلاة والسلام بفعله. نعم
قال قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسحروا فإن في السحور بركة، لكن لا يجب، لأنه صلى الله عليه وسلم واصل ولم يتسحر. قيل له: إنك تواصل يا رسول الله، فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، فدل على أن الوصال ليس بحرام بل مكروه.
سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، سيأتي الكلام على هذا الحديث باستقلال. نعم،
أحسن الله إليكم. وأن السحور ليس بواجب ولكن سنة مؤكدة.
نعم، وهذا الحديث نص فيه: تسحروا فإن في السحور بركة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في السحور بركة، وهذه البركة أولا يتقوى الإنسان بهذه الأكلة على الصوم، فيقوى جسمه ويتحمل، خصوصا في الأيام الطويلة في الصيف، في أيام الصيف بالذات، وهكذا في أيام البرد، فإن الجسم يحتاج إلى الطاقة، فالبرد يجوع معه الإنسان، كما أن الصيف في الحر يضعف معه الإنسان، هنا يجوع الإنسان من شدة البرد فيحتاج إلى الأكل. فالسحور يتقوى به الإنسان على الطاعة، فهو من هذه الناحية بركة، لأنه يعين على الطاعة، يعين على الصلاة، يعين على قراءة القرآن، يعينك على قضاء أعمالك، تباشر أعمالك وأنت نشيط، فهذه بركة. ومن بركة السحور أنه يقوم له الإنسان في آخر الليل، فيدعو الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، وهذا وقت إجابة الدعاء. وفيه من البركة أن القائم للسحور لا تفوته صلاة الفجر، فإذا تسحر اقترب وقت الصلاة فلا تفوته صلاة الفجر، فهذا كله من بركة السحور. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والسنة تأخير السحور حتى يكون أقوى للصائم على طاعة الله.
نعم،
فيكون السحور قبل أذان الفجر بقليل، ولهذا قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقال له أنس رضي الله عنه: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، يعني 50 آية مرتلة بتأن، وهي نحو 5 دقائق أو 7 دقائق إلى 10 دقائق. وفي الحديث الآخر: لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر. والحاصل أن السنة تأخير السحور. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فأكلة السحر تميز صيام المسلمين عن صيام غيرهم.
وهذا فارق مطلوب، مخالفة أهل الكتاب كما سبق معنا قبل قليل مخالفتهم في تعجيل الفطر، فهنا مخالفتهم في السحر، أكلة السحر، هم لا يتسحرون. ففصل ما بين صيام أهل الإسلام والإيمان وبين صيام أهل الكتاب اليهود والنصارى هذه الأكلة، هم لا يتسحرون فنحن نخالفهم ونتسحر، وفيها مع هذه المخالفة البركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتسحر أو يترك السحور هذا يتشبه باليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل العلامة الفارقة بين صيام أهل الإسلام وصيام اليهود والنصارى أهل الكتاب هذه الأكلة، أكلة السحر، فقال كما سمعته: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، خرجه مسلم في صحيحه. فلا ينبغي للمسلم أن يدع هذه الأكلة حتى لا يتشبه باليهود والنصارى، وحتى لا تفوته البركة الحاصلة بسبب هذه الأكلة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وإذا تسحر الإنسان ثم نوى الصوم وكان فيه متسع من الوقت ثم أكل أو شرب فلا يضر، وما دام الليل باقيا فله أن يأكل ويشرب ولو نوى الإمساك حتى يطلع الفجر.
نعم، هذا تنبيه لطيف. يعني بعض الناس يقول تسحر، قال خلاص أنا نويت الإمساك، ثم بدا له أن يشرب، قل لا أنا نويت الأعمال بالنيات. لا، ما هو صحيح. ما دام الليل باقي والفجر لم يطلع فلك أن تأكل مرة ثانية وتشرب مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يؤذن، فالحمد لله. فهذا الفهم غير صحيح. يقول نويت أنا أمسكت خلاص ما عاد أشرب، لا، ما دام الوقت معك ومتسع فالحمد لله، الأمر جائز. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
وهذا الحديث فيه بيان علامة يفطر المسلم، ما هو الطعام الذي يبتدئ به، ففيه بيان فضيلة الإفطار على التمر، وسيأتي فيه التفصيل. وسلمان بن عامر الضبي هو الوحيد بهذا الاسم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني ضبة، ضبي، فهو الصحابي الوحيد الضبي من بني ضبة. وقد قال مسلم رحمه الله: لم يكن في الصحابة ضبي غيره. وقيل استدراكا على قول مسلم: بل هناك آخرون وعدوا اثنين أو ثلاثة. والصحيح أن هذين الاثنين أو الثلاثة مختلف في صحبتهم، أما هذا فهو الوحيد من بني ضبة المقطوع بصحبته. وبهذا يظهر صحة قول الإمام مسلم، فالصحيح أن هؤلاء الذين ذكروا اختلف في صحبتهم بخلاف سلمان بن عامر فإنه لم يختلف في صحبته رضي الله عنه، فيكون كما قال مسلم رحمه الله: لم يكن في الصحابة ضبي غيره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: اسناد هذا الحديث عند الخمسة جيد، وقد أخرج مثله الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه، وذكر أن المحفوظ حديث سلمان رضي الله عنه المذكور،
وسيأتي الكلام عليه بعد قليل. نعم، سيأتي به الشيخ رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. وحديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه هذا فيه الدلالة على شرعية واستحباب الإفطار على التمر إذا تيسر، فإن لم يتيسر أفطر على الماء فإنه طهور.
نعم، الآن عندنا تمر وعندنا عدم التمر، فإذا كان التمر، وهذا اسم جنس وسيأتينا فيه التفصيل في الحديث القادم كيف يكون هذا التمر، فالحاصل أن السنة أن يفطر على التمر، فإن لم يكن التمر حسى حسوات من ماء، هكذا حاله صلى الله عليه وسلم. والغريب في هذا أنه عليه الصلاة والسلام يأتي عليه حين لا يجد في بيته حتى التمر، فهذا فيه زوده عليه الصلاة والسلام في الدنيا، ولو شاءها لأخذ منها ما يحلو له، قد جاءته بكنوزها ولكنه لم ينظر إليها. فينبغي للمسلم أن يتقلل منها، وإن حصل ووجد طعاما فالحمد لله، وإن لم يحصل له يوم من الأيام الطعام فليتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في بعض الأحيان لا يجد إلا الماء يحسوه عليه الصلاة والسلام، حسى حسوات مما. وهذا التمر كما قلنا المستحب أن يفطر عليه، وسيأتي بيان تفصيل هذا التمر وأنواعه. نعم،
أحسن الله إليكم. وأخرج أبو داود والترمذي بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال:
هذا الذي ذكره قبل قليل الشارح وقد أخرج مثله الترمذي من حديث أنس. الأول حديث سلمان بن عامر الضبي، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سلمان رضي الله عنه: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام، أمر بأن نفعل هذا. حديث أنس من فعله، حكى أنس فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قول وذاك حكاية فعل. هاتي.
أحسن الله إليكم. وأخرج أبو داود والترمذي بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات.
نعم، إذن السنة في التمر أن تبدأ بالرطب. نحن قلنا التمر اسم جنس يشمل جميع أنواع التمر، هذا الرطب من التمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات، والرطب معروف لأن التمر يكون أولا بسر، ثم بعد ذلك مناصف، ثم بعد ذلك رطب كامل، ثم بعد ذلك تمر، فهذه كلها مراحل التمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فالمستحب أن يبدأ بالرطب. إذا حصل الرطب وكان في موسم الرطب يخرف التمر من النخل فلا بأس يفطر على الرطب. والآن ولله الحمد مع التخزين والتبريد هذا متيسر، فالأحسن أن يفطر على رطبات، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات. التمر هو المكنوز الذي يكبس ويحفظ للسنة كلها، ينتقل إلى التمرات، فإن لم يجد تمرات حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء، والحسوة هي الشربة الواحدة ثم ثانية، هذه تسمى حسوة وجمعها حسوات، فلو شرب ثلاث مرات هذا حسى حسوات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. قال الترمذي: حسن غريب، وهو حديث جيد صحيح، ويدل على أن الأفضل والأولى الإفطار على الرطب عند وجوده، فإنه أشهى وأنفع في وقته، ثم الإفطار على التمر عند عدم الرطب، ثم الإفطار على الماء عند عدم الرطب والتمر، هذا هو الأفضل. وإن أفطر على غير ذلك من الخبز أو الحلوى أو اللبن،
لو فطر على الخبز والزبادي والدقة لا بأس، كما هو في الحرم النبوي لا بأس، لا بأس، بعضهم قد يمر عليه ولا يجد فلا بأس ولله الحمد، فيفطر على هذا الطعام الطيب، الخبز واللبن الزبادي ومعه الدقة لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم.
شوف أبنائي يضحكون لأنهم يعرفون هذا في الحرم النبوي. نعم. ولا نصبحت الدقة في الجيوب في الظروف الصغيرة مثل المناديل المعطرة، كل ذلك حتى لا يمنعون من وتسهيل، وأيضا كل ذلك أيضا من أسباب الحفظ والمحافظة على النظافة في المسجد أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولكن الأفضل أن يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه.
نعم. إذن فالأفضل أن يبدأ بالرطب، الأفضل أن يبدأ بالرطب، فإن لم يجد انتقل إلى التمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، وإن أفطر على غير ذلك من خبز ولبن ونحوه أجزأ ذلك، الأمر واسع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فيقدم الرطب أولا ثم التمر ثم الماء كما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
نعم، هذا من الدعاء الذي يدعى به عند الإفطار: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهو حديث حسن كما قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى. وهذا لا فرق في أن يقوله المرء في الصيف وفي الشتاء، لأنه حتى في الشتاء أنت تظمأ. هذا من ناحية. ثانيا، هذا من الأذكار والأدعية، ولم يأتي ما يدل على أنه خاص بما إذا كان الصيام في الصيف وإذا كان في الشتاء فلا تقول هذا الدعاء. هذا القول ليس بصحيح، أو هذا الاستنباط ليس بصحيح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأخرج مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى ذات ليلة فلم يجد شرابه المعتاد من الحليب، فقال: اللهم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني. فذهب المقداد إلى أعنز موجودة فإذا هي حفل بالحليب، فحلب له وسقاه.
ليحصل له بركة الدعاء هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد الحليب الذي يشربه كل ليلة، فقال عليه الصلاة والسلام داعيا: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من أسقاني. فسمعه المقداد، وكان عنده شويهات، فذهب إليها فوجدها حفلا، يعني مليئة بالحليب أضرعها، فحلبها فجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم ليحصل له هذا الدعاء، لأنه أطعم النبي وأسقى رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله:
وفي هذا الحديث مشروعية الدعاء لمن أطعمك والدعاء لمن سقاك، فإن هذا من المكافأة له على إحسانه إليك. وقد جاء في الأحاديث الأخرى كما تعلمون: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا إذا أكلت عند قوم، تقول هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه.
هذا الحديث في بيان حكم الوصال، يعني نحن اليوم إيش؟ 4 رمضان، أليس كذلك؟ نحن يوم الثلاثاء، فيأتي غروب الشمس فلا تفطر وتواصل الليل كله، ويأتي بكرة فلا تفطر الأربعاء وتواصل الليل كله، ثم النهار كله، فيأتي الخميس فلا تفطر إلا عند غروب الشمس، يعني 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع الصحابة لما نهاهم عن الوصال، فقال بعضهم له: أنت تواصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم فقال: أيكم مثلي؟ من هو مثلي؟ أنا أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أنتم لستم مثلي، هذا لا يحصل لكم. فأبوا، ما انتهوا، فواصل بهم عليه الصلاة والسلام يوما له يوم 28، ثم يوما له يوم 29. فلما جاء يوم 29 عند غروب الشمس رأوا الهلال فصاموا 29، وكانت اليومين الأخيرة مواصلة ما أكلوا فيها. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا: لو لم تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل بهم، يعني يؤدبهم على هذا. فدل هذا اللفظ على أن الوصال مكروه، يجوز لكنه مكروه خلاف السنة، خلاف السنة، وسيأتي معنا بيانه. هاتي.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا فيه الدلالة على كراهة الوصال، وأنه ينبغي للمؤمن أن يقبل رخصة الله وأن لا يكلف نفسه بالوصال.
نعم، والوصال اليوم الواحد الطويل في الحر يتعب معه الإنسان، فكيف يومين؟ لا يأكل فيهما ليلا ولا النهار، هو ممنوع ولكن يأتي الليل ولا يأكل فيتزود لليوم الثاني، هذا فيه يعني إضعاف لقوة الإنسان وفيه مشقة على الإنسان، فينبغي له ألا يكلف نفسه فوق طاقتها، وينبغي له أن يقبل رخصة الله جل وعلا ولا يذهب إلى مثل هذا، فإنه في هذه الحال ليس له فضل في مثل هذا، يشق على نفسه ويجهد نفسه، والله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب الإنسان نفسه، والله جل وعلا يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر في الصيام، هذه الآية، فلا ينبغي للمسلم أن يتعب نفسه، وعليه أن يقبل رخصة الله جل وعلا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال والوصال هو أن يجمع بين اليومين والثلاثة،
هذا تعريف الوصال، أن يجمع بين اليومين والثلاثة في الصيام، فلا يأكل في ليلتيهما شيئا ولا يشرب شيئا، بل يصوم الليل مع النهار. نعم،
قال ولا يأكل في الليل شيئا لا شرابا ولا طعاما، يعني يضم الليل إلى النهار في الصيام، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رفقا بهم ورحمة لهم ودفعا للمشقة عنهم.
نعم،
قوله فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وفي لفظ إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني.
أبيت أظل، لفظان وردا، ولكن الصحيح أنه أبيت، لأن لفظة أظل عامة تشمل الليل والنهار، الصواب أنه أبيت، ولفظة أظل كأنها والله أعلم جاءت الرواية فيها بالمعنى. نعم، كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله تعالى، إذ نص على أن بعض الرواة عبر عنها بأظل، وإلا أكثر الروايات إنما هي بلفظ أبيت. والكلام هنا على الوصال في الليل، فلا يأكل ولا يشرب، وله في النهار صائم أصلا، لكن الآن الكلام على الصوم في الليل. نعم، فهذا ظاهر في أن هنا قد حصلت، في أنه هنا قد روي بالمعنى، والعلم عند الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله أظل لا يكون إلا في النهار، والفرق بين الروايتين أبيت وأظل أن أبيت تكون في الليل، يقال بات يفعل كذا إذا فعله ليلا، وأظل تكون في النهار، يقال ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا، وفي لفظ إني لست مثلكم إني أطعم وأسقاه في ألفاظ متعددة. وقوله أبيت يطعمني ربي ويسقيني، قال بعض الناس إن هذا الطعام والشراب يكون في الليل، وإنه شيء يؤتى به من الجنة، وهذا ليس بشيء،
يعني هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، لأنه لو أكل أو شرب ما حصل الوصال، لو كان طعاما ليس بصوم حينئذ في الليل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وهذا ليس بشيء، فإنه إذا أكل في الليل لا يكون مواصلا،
هذا صحيح. فالتفسير هذا يطعمني ربي ويسقيني، يعني يأتيني بطعام من الجنة فآكله في الليل، هذا التفسير ضعيف. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. قوله واصل بهم يوما يعني يوم 28، ثم يوما يعني 29، ثم رأوا الهلال يعني ليلة 30. لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني حتى يعرفوا ما في الوصال من المشقة، وحتى يقفوا عند الحد الذي حده لهم صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على، نعم،
وهذا يدل على كراهة الوصال وأنه ينبغي لأهل الإيمان.
هذا يدل على كراهة الوصال، يعني يجوز لكنه مكروه. لماذا؟ لأنه سبق معنا في الحديث المتقدم: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. ولا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجلت هذه الأمة الفطر وأخرت السحور، فهذا هو المطلوب. نعم، فلذلك كان لما كان الوصال على عكس تعجيل الفطر كان مكروها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهذا يدل على كراهة الوصال وأنه ينبغي لأهل الإيمان تركه، وأن السنة أن يفطر الإنسان إذا غابت الشمس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق
أفطر الصائم يعني حل له الإفطار، أفطر الصائم يعني حل له الإفطار، وليس معناه أنه قد أصبح مفطرا وإن لم يأكل، كما قال بعض شراح هذا الحديث. بعض الشراح قالوا: فقد أفطر الصائم معناه صار مفطرا ولو لم يأكل. يقول هذا التفسير غلط. لما؟ لأنه لو صار مفطرا ما حصل وصال، صح ولا لا؟ لم يحصل الوصال لأنه قد انقطع الصيام بالأكل. فإذا قوله فقد أفطر الصائم يعني حل له الإفطار، وقد جاءت هذه اللفظة هكذا: فقد حل له الإفطار، أو فقد حل الإفطار، كما هو في مستخرج بعوانة. فالشاهد معنى قوله فقد أفطر الصائم يعني حل له الفطر، وليس معناه قد صار مفطرا وإن لم يأكل، لأننا بهذا الكلام لا يستقيم معنا مسألة الوصال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أما من أحب أن يواصل إلى السحر فلا بأس، يعني أن يترك الأكل والشرب إلى السحر لمصلحة رآها، ليتقوى على العبادة أو لأسباب أخرى، فلا حرج ولا كراهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
مثلا لنفرض نضرب صورة: لو جاء وقت الإفطار وهو لا يزال متخما، ما شاء الله البارحة تسحر في آخر الوقت ثم تسحر أكل وأكل وأكل، فجاء وقت الإفطار، لو فرضنا في أيام الشتاء القصيرة كهذه الأيام، ولا يزال متخما، فأراد أن يواصل ليتخفف إلى السحر، يكون صومه حينئذ كم؟ 24 ساعة تقريبا، فلا بأس. فهذه مصلحة من المصالح، فلو أراد أن يواصل إلى السحر لأجل ذلك لا بأس به، هذا آخر ما ينتهي إليه الوصال. أما أن يواصل كما تقدم هذا مكروه جدا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فلا حرج ولا كراهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن فيه.
نعم،
كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
هذا الفرق، هذا هو الفرق بين الوصال إلى السحر وبين وصال اليوم واليومين والثلاثة. فهنا أذن فيه كما ستسمعون النص، وهناك قال: لو تأخر الشهر لزدتكم، لو ما طلع الهلال لزدتكم، تنكيلا لهم وتأديبا لهم. ففرق هناك تنكيل وتأديب، فذاك مكروه جدا، هنا مع الكراهة مأذون فيه، وهو الوصال إلى السحار. اقرأ الحديث.
أحسن الله إليكم. كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر.
نعم، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، فأذن صلى الله عليه وسلم في الوصال إلى السحر، يعني يكون حينئذ الوصال كم؟ 24 ساعة من السحر إلى السحر، هذا مأذون فيه مع أنه مكروه وخلاف الأفضل. أما ذاك اليومين والثلاثة فذاك مكروه شديد الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد أهله بالزيادة تنكيلا لهم لو تأخر الشهر لواصل بهم حتى يرتدعوا عن المواصلة هذه المدة. نعم
أحسن الله إليكم. قال إنما فيه ترك الأولى والأفضل فقط، فإن الأفضل أن يفطر إذا غابت الشمس.
صحيح.
وأما الوصال ليلا ونهارا مطلقا، يعني يواصل الليل كله لا يأكل فيصل يوما بيوم، فهذا مكروه ولكنه ليس بحرام.
صحيح، ليس بحرام. نعم، لأنه لو كان حراما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بالصحابة رضي الله عنهم، فواصل بهم يوما ثم يوما، ولو كان حراما لم يفعله معهم، فدل ذلك على أنه ليس بحرام ولكنه مكروه، وأن الذي ينبغي تركه. ولهذا جاء في الحديث: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، وفي الحديث الآخر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. فالسنة قبول هذه الرخصة وعدم التكلف، فإذا غابت الشمس سن الإفطار. وقد تقدم حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا هو السنة. وقوله: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وفي لفظ: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وفي لفظ: إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. قال العلماء في ذلك: إن هذا طعام وسقيا غير الطعام المعروف وغير السقيا المعروفة، وليس المراد به الأكل والشرب، إذ لو كان يأكل ويشرب لم يكن صائما.
هذا صحيح، لو كان هذا الطعام من الله جل وعلا والسقيا له صلى الله عليه وسلم مراد به الطعام الحسي والشراب الحسي لم يكن صلى الله عليه وسلم صائما في الليل ومواصلا. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وإنما أراد بذلك ما يفتح الله على قلبه من مواد الأنس ونفحات القدس من التلذذ بمناجاة ربه وذكره وطاعته، فهذا يقوم مقام الأكل والشرب، فسماه طعاما وغذاء لما فيه من غذاء القلب وراحته وأنسه وطمأنينته بالله عز وجل، فكان هذا يكفيه ويغنيه عن الطعام والشراب.
صحيح، هذا هو الصحيح، فهو طعام روحي معنوي، الله سبحانه وتعالى يمتعه عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، ألا وهو الأنس بربه جل وعلا والتلذذ بمناجاته جل وعلا وذكره جل وعلا، قضاء الليل في طاعته جل وعلا، فهذا يقوم مقام الأكل والشرب، ينسى الإنسان معه نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع هذه اللذة التي يجدها في أنسه بربه ومناجاته وذكره له وطاعته له والعبادة له في الليل، هذا يقوم مقام الأكل والشرب، هذه اللذة وهذه المناجاة التي تورث القلب راحة وطمأنينة وأنسا، ينسى معها كل ما يعرض له من الألم، فكأنه أكل أو شرب، فأغناه ذلك عن الطعام والشراب. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وضعفوا وأبطلوا قول من قال: إنه يؤتى بطعام من الجنة. قالوا: لو كان يؤتى له بطعام لكان غير صائم.
هذا الصحيح، نعم، هذا التأويل ضعيف. نعم.
قال: فالصواب في هذا ما قاله جمهور أهل العلم، وهو كالإجماع منهم، أن المراد ما يفتح الله على قلبه من مواد الأنس ونفحات القدس والتلذذ بالطاعة والذكر والمناجاة، فهذا يقوم مقام الغذاء، وهو خاص به صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس عليه غيره في ذلك.
وأنتم انظروا، المحب مع من يحب، يؤتى لهم بالطعام فيبردهم يتحدثون فيما بينهم، فإن المرء مع من يحب يجد في نفسه من اللذة والراحة ما ينسيه هذا الطعام ويغنيه عنه، فإذا كان هذا فيما تحبه من أمور الدنيا، فكيف بتلذذه هو عليه الصلاة والسلام في أنسه بربه ومناجاته له جل وعلا وتعرضه لنفحاته سبحانه وتعالى، هذا أعظم من أن يوصف معاشر الأحبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو خاص به صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس عليه غيره في ذلك، لأنه كره لهم ذلك، فلو كان أراد التأسي به لما كره لهم ذلك، فلما كره لهم ذلك ونهاهم دل على أنه لا يتأسى به في ذلك، وأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم،
بدليل قوله: أيكم مثلي، من منكم مثلي في اللفظ الآخر، إني لست مثلكم. فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، ولا يقاس عليه فيه أحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وحتى لو كان الإنسان قويا ليس له أن يواصل، بل عليه أن يقبل الرخصة ويكره له خلافها. وما يروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يواصل، فكأنه تأول أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الوصال لمن كان عليه مشقة في ذلك، وهو ليس عليه مشقة في ذلك. فالصواب خلاف ذلك، أنه لا يواصل ولو لم يكن عليه مشقة. وقوله: كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، هو تنكيل خاص بمعنى التأديب، فلا يفيد المنع ولا التحريم، لأنه لو كان محرما ما فعله صلى الله عليه وسلم بهم ولا أقرهم.
هذا هو الصحيح، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.